بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة مريم عليه الصلاة والسلام، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هذه السورة كما مر معنا الإخوة، من أبرز مقاصدها تقرير التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الولد، وجوها جو رحمة وهبة، فذكر الله تعالى فيها مواهبه ورحماته على عباده المقربين من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فهذا التقريب من الله تعالى لهؤلاء النبيين لا يصل إلى مرتبة البنوة، أن يتخذهم أبناء كما زعمت النصارى في عيسى، وإنما هو تقريب كما ترى في عبادة الله جل وعلا والخشوع لله، فبذلك كانوا في أعلى الدرجات عند الله جل وعلا. فما أحسن اقتران هذا المقصد، وهو تنزيه الله عن الولد، بذكر أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وأصفيائه المقربين إليه جل وعلا. فبعد أن ذكر الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذكر أشرف نبي من أنبياء بني إسرائيل من ذرية إبراهيم، من ذرية إسحاق ويعقوب، وهو كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، فقال: واذكر في الكتاب موسى. وكما مر معنا قال: واذكر في الكتاب، كما قال: واذكر في الكتاب إبراهيم، وهذا فيه تنويه وتشريف للقرآن الكريم، فالقرآن جاء بذكر قصص هؤلاء الأنبياء الأصفياء عليهم الصلاة والسلام حتى نقتدي بهم. قال: واذكر في الكتاب موسى. ثم تأمل كيف يصفه الله تعالى بهذه الصفة: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. هذا على قراءة عاصم وحمزة: إنه كان مخلصا. أما على قراءة الجمهور: إنه كان مخلصا. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله: والمعنيان متلازمان، فإن الله أخلصه لإخلاصه، وإخلاصه موجب لاستخلاصه. إنه كان مخلصا، أو إنه كان مخلصا، تأمل إلى شرف الإخلاص حتى يصف الله تعالى به كليمه موسى عليه الصلاة والسلام، ويثني عليه بهذه الصفة، يقدمها على باقي الصفات، ويذكر هذه الصفة في سورة المواهب كما سماها ابن تيمية رحمه الله هذه السورة، قال: هذه سورة المواهب على أنبيائه، فهذه موهبة عظيمة، وهي أصل الدين وكمال الدين، الإخلاص لله جل وعلا. إنه كان مخلصا، أن تخلص لله تعالى في عبادتك لله، لا تريد إلا وجه الله جل وعلا، أن تخلص لله فلا يتعلق قلبك بشيء إلا الله جل وعلا. أن تخلص لله فتكون حياتك كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تخلص لله، لا تزال تخلص لله حتى تكون نظراتك لله، كلماتك لله، خطواتك لله، حركاتك لله، إن أعطيت تعطي لله، إن منعت تمنع لله، ما تغضب لحظ نفسك وإنما تغضب إذا انتهكت حرمات الله، فتكون حياتك لله وبالله ومع الله. تخلص لله حتى تعبد الله كأنك تراه، هذا من كمال الإخلاص، هذا الصفاء الذي في القلب نتيجته الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. لما تخلص حق الإخلاص لله فلا تريد إلا الله، فيصفو قلبك من كل شيء، من كل شهوة، من كل لذة، فتقبل على الله إقبالا صادقا، تشعر بقربه فتعبده وكأنك تراه. إنه كان مخلصا، فلما أخلص لله أخلصه الله لنفسه، استخلصه لنفسه يعني قربه إليه واصطفاه إليه، كما قال الله تعالى واصطنعتك لنفسي، وقال ولتصنع على عيني، أي شرف أعظم من هذا. فقال إنه كان مخلصا، وفي القراءة الأخرى نتيجة هذا الإخلاص أن أخلصه الله لنفسه، فزاده من القرب واليقين والإخلاص والإحسان، أخلصه لنفسه فجعله رسولا، كما قال بعد ذلك وكان رسولا نبيا، وكان رسولا نبيا. تأمل كيف جمع بين هذين الوصفين، وكان رسولا نبيا، التفريق المشهور بين النبي والرسول، ماذا، ما الفرق بين النبي والرسول؟ نعم، وبعضهم يقول هذا أن الرسول أمر بتبليغ الرسالة، أما النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، لكن هذا القول فيه نظر، ما الفائدة من الوحي ثم لا يبلغه للناس؟ ولذلك الله تعالى يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فوصف النبي بالإرسال أيضا، وكونه يعني مرسلا يعني يبلغ رسالة الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تفريق آخر، إيه؟ نعم، يعني هذا تفريق أجود، أن النبي يقرر شرع من قبله، ما تكون له شريعة جديدة وما يأتي لأقوام مخالفين مثلا، أما الرسول فتكون له يعني شريعة جديدة وقد يأتي لأقوام مخالفين مثلا. فهذا يعني تقريبا يعني تفريق يعني أقرب، الله أعلم. ولذلك كل رسول يوصف بأنه ماذا؟ إنه نبي، لكن ليس كل نبي رسول. هنا وصف الله تعالى موسى بقوله وكان رسولا نبيا، وكان رسولا، بل هو من أولي العزم من الرسل، أرسله الله تعالى وقال نبيا. وفائدة الوصف بالنبوة، قد يقول قال طيب إذا كان رسولا خلاص ليش يقول نبيا؟ يقول نبيا لأن أصل كلمة ناب و في اللغة تدل على ماذا؟ تدل على الارتفاع، يعني كما يقال يعني نبى بصره عن الشيء، يعني ارتفع بصره. فهكذا أيضا النبي أطلق عليه نبي لارتفاع عن باقي الناس وعظم منزلته، فأيضا هذه الكلمة فيها إشارة إلى يعني شرفه وعظم منزلته وعلو رتبته. قال وكان رسولا نبيا، ذا رفعة ومكانة عالية. ثم ذكر الله تعالى كرامة لموسى عليه الصلاة والسلام، تأمل كيف تتناسب مع جو السورة، فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. السورة سورة رحمة ويعني موهبة، وتأمل في أولها كيف قال الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، المناجاة لله تعالى بدعائه. تأمل كيف الله تعالى يصف أولياءه وأنبياءه. أول ما وصف به زكريا المناجاة لله، وهنا يصف نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أيضا بأن الله قربه وناجاه. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن. وناديناه يعني كلام البعيد، كلام من بعيد يسمى نداء. وناديناه من جانب الطور الأيمن. قال ابن كثير من جانبه الأيمن من موسى، يعني لما ذهب إلى جبل الطور على يمين موسى سمع هذا الصوت من جانب الطور الأيمن، يعني عن يمين موسى عليه الصلاة والسلام لأنها جهة مباركة. وناديناه من جانب الطور الأيمن، كما هو معروف في قصة موسى لما أراد أن يذهب من مدين إلى مصر يعود إلى بلده ورأى نارا فذهب ليأخذ جذوة من النار أو يجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهذا النداء الذي كان عند جبل الطور. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن، ثم قال وقربناه نجيا. ونجيا الكلام القريب، قال وقربناه نجيا بصوت يعني منخفض. فأثبت الله تعالى لنفسه أنه نادى موسى وكذلك أثبت له يعني المناجاة، وكله ثابت لله كمليق بجلاله وعظمته جل وعلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية كما ثبت عند الطبري قال أدني حتى سمع صريف القلم، وهكذا قال مجاهد وأبو العالي وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابة التوراة، صريف القلم بكتابة التوراة. فيفهم من هذا والله أعلم أن هذا يعني قد يكون في غير هذا الموطن، يعني بعد أن نجى الله تعالى موسى وقومه من فرعون وأنزل عليه التوراة، فلما وعده يعني أيضا يعني عند الطور أو وعده نعم عند الطور، وهناك أنزل الله عليه التوراة وقربه نجيا. قال وقربناه نجيا من المناجاة. والمناجاة تشعر يعني بالمحبة والود، كلام القريب الذي يناجي من يحب، وهكذا يعني هذا يليق يعني النهاية والكمال. فأول ما أوحى الله تعالى إليه والله أعلم عند جبل الطور ناداه بما يعني أمره به من تبليغ الرسالة، ثم بعد ذلك لما يعني أكمل الله تعالى نعمة على بني إسرائيل وأنزل عليهم التوراة فيها الأحكام والنور قربه نجيا وناجاه، أعطاه هذه الكرامة العظيمة. والمناجاة إخوة أيضا هذه النعمة والموهبة باقية لهذه الأمة. وتأمل كيف إذا قام المصلي يصلي ويناجي ربه بكلامه فالله تعالى يكلمه، كما ثبت في الحديث القدسي قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وهذا الإخوة على الحقيقة، ليس هذا كناية عن الاستجابة أبدا، قال الله حمدني عبدي. نعم الله يقولها لكل من يناجيه في الصلاة، لو كان مليون واحد مليار واحد يصلون في نفس الوقت، لأن الله على كل شيء قدير. وتأمل في هذه المناجاة العظيمة، يعني يمكن تذهب إلى بعض الملوك والأمراء تكلمه بحاجة وتطيل في الكلام ثم يعقب على كلامك بكلمة أو كلمتين، أقول لك نعم خلاص سنفعل ما تريد. لكن تأمل أنت الآن قبل أن تنتهي من مطلوبك في كل جملة الله تعالى يرد عليك، تقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، تقول مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لو تتفكر في هذا الحديث تشعر أن الله تعالى يفرح بمناجاتك، حتى يقول عبدي 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 عبدي، ويستبشر بمناجاتك وأنت الفقير المحتاج، والله هو الغني الحميد جل وعلا. لكن هذا الإخوة من لطف الله تعالى وكرمه وإحسانه بعباده، والله لو أن القلوب أيقنت بهذه المناجاة لما شبعنا من الصلاة، لما شبعنا من مناجاة الله، والله لولا ما على القلوب من غيوم الشهوات والفتن لطارت القلوب شوقا لنداء بارئها وفاطرها، كما قال ابن القيم رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، فلينظر كيف يناجيه، فلينظر كيف يناجيه. أنت تناجي من؟ تناجي هذا الرب الكريم الرحيم الملك العظيم، فلينظر كيف يناجيه. تناجيه بقلب خاشع حاضر أو بقلب ساهٍ لاهٍ؟ ما يليق والله من سوء الأدب أن تقف بين يدي ربك ثم بعد ذلك يبتعد قلبك عن الله والله تعالى يقربك إليه في الصلاة. فهذه المناجاة الإخوة موهبة عظيمة، نعمة جليلة من الله تعالى، أبقاها لنا في الصلاة، هذه العبادة التي يصل بالله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الخاشعين في مناجاته، نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الصلاة وهذه المناجاة طمأنينة قلوبنا ولذة أرواحنا. قال وقربناه نجيا، ولذلك تأمل في الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لما تسجد لله تناجي ربك في سجودك، تشعر أن الله يقربك إليه وأنت قريب من الله. وقربناه نجيا، ثم ذكر الله تعالى رحمته به في إعانته على المقصد الذي اصطفاه الله تعالى إليه لما جعله رسولا، أعانه على هذه الرسالة، فقال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فالله تعالى رحم موسى عليه الصلاة والسلام فجعل له وزيرا من أهله، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ذلك قال بعض السلف ما شفع أحد لأحد في الدنيا شفاعة أعظم من شفاعة موسى لأخي هارون عليهم الصلاة والسلام. فتأمل، كان نبيا بسبب ماذا؟ بسبب شفاعة أخيه موسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان هارون أكبر من موسى، ولكن أراد، قال ولكن أراد وهب نبوته له. نعم، وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لذلك هذا يدل على وجاهة موسى عند الله، كما قال الله تعالى وكان عند الله وجيها. يعني يدعو الله تعالى أن يكون هذا الإنسان نبيا فيستجيب الله دعاءه ويصطفيه. لا شك أن هذا ابتداء من رحمة الله وفضل الله على هارون عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا هذا من أعظم أسبابه دعاء موسى عليه الصلاة والسلام. ثم انتقلت الآيات إلى الفرع الآخر من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما ذكر الله تعالى إبراهيم وذكر أن الله تعالى وهب له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ثم ذكر أعظم نبي من هذا الفرع وهو موسى عليه الصلاة والسلام، انتقل بعد ذلك إلى الفرع الآخر وهو من إسماعيل عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، تأمل في الفرع الأول يعني جميع الأنبياء وهم أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسرائيل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، من ذرية إسماعيل ما يوجد نبي إلا واحد وهو خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فانظر إلى يعني الشرف والكرامة. قال واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل، ثم وصفه بهذا الوصف الشريف وهذا العمل الجليل الذي دائما إذا ذكر إسماعيل يذكر هذا الموقف. قال إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد، وأعظم وعد صدق فيه ماذا؟ لما قال لأبيه ماذا؟ يا أبتي افعل ما تؤمر. هذا أمر عظيم الإخوة، يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ما يأخذها أنها شجاعة والآن يظهر بطولته، أبدا يتواضع لله ويقول يا أبتي افعل ما تؤمر، يخفف على أبيه، يقول هذا أمر الله تعالى، مستسلمين لله، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله استعين بالله من الصابرين. هذا أعظم وعد صدق فيه، يعني أسلم نفسه لله وأسلم الوالد ولده لله، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فكذلك هنا إسماعيل أيضا يمدح بهذا، إنه كان صادق الوعد. وجاءت بعض الآثار يعني قد ما يحتاج إليها، لكنها مراسيل يعني عن بعض التابعين، أن يعني طبعا التابع لما ينقل عن الأنبياء هذا فيه انقطاع كبير، لكن يعني قد يستأنس بهذا، أنه وعد رجلا مكانا فنسي يعني ذلك الرجل الموعد، فبات إسماعيل في ذلك المكان حتى قال بعضهم اتخذه مسكنا، يعني الله أعلم، لكن لا شك أن يعني ما يذكر في هذه الآية هو الوعد العظيم الذي قال فيه أبتي افعل ما تؤمر. وطبعا الوفاء بالوعد الإخوة يعني صفة جليلة، وهي من يعني صفات المؤمنين بخلاف يعني وصف المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم قال آيات المنافق ثلاث ذكر منها، قال وإذا وعد أخلف. و جاء يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا في سند ضعف يعني عند أبي داود، ذكر ابن كثير لكن ضعفه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال عن عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، قال فبقيت له علي بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك، قال فنسيت يومي والغد، فأتيت في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك، فقال لي يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. الله أعلم، يعني هذا كان قبل يعني بعثته صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم صادق الوعد. وثبت في الصحيحين لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني أنجزه له. فجاء جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني ملء كفي، يعني ملء كفي. قال: فلما جاء مال البحرين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات في هذه السنة قبل أن يأتي المال من البحرين، قال: فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابرا فغرف بيديه من المال، ثم أمره بعده فإذا هو 500 درهم فأعطاه مثليها معها، فأعطاه مثليها معها، إنه قال هكذا وهكذا وهكذا. قال: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. أيضا وصف هنا إسماعيل بأنه رسول ونبي. قال ابن كثير: في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، أنه وصفه هنا بماذا؟ قوله وكان رسولا نبيا. ولما وصف الله تعالى يعقوب وإسحاق قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وكلا جعلنا نبيا. أما هنا قال في إسماعيل وكان رسولا نبيا، فأدل على شرفه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، لأنه يعني من آباء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ما أجمل هذا الثناء! وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كما وصف الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لأن الإخوة العبودية لله تقوم على الإحسان في صلتك بالله بالصلاة والإحسان إلى عباد الله، وأعظم إحسان إلى عباد الله بأداء الحق الواجب الزكاة. وتأمل كيف قال: وكان يأمر أهله، وأنذر عشيرتك الأقربين. أول ما تبدأ بأهلك، لأنهم أقرب الناس إليك، والأقربون أولى بالمعروف. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، بالصلاة والزكاة. فالإخوة المؤمن الفطن يعلم أن أعظم ما يقربه إلى الله هذين الأمرين، هذين البابين، الصلاة والزكاة والإكثار من الصدقات مع الصلاة. هذا أعظم ما يقرب الإنسان، أجل عبادتين بعد التوحيد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فيحرص المسلم على إتقان الصلاة وإيتاء الزكاة والإحسان إلى الناس والإكثار من الصدقات. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وأيضا يعني هذا الأمر جاء الترغيب فيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة والصدقة، كما قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الليل يقول لعائشة رضي الله عنها في آخر الليل: قومي يا عائشة فأوتري، يوقظها للصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. قال: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هكذا يتعاون الزوجان على طاعة الله وعلى قيام الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كلاهما عند أبي داود. فيحرص المسلم على الإكثار من الصلاة وأن يأمر أهله بالصلاة، وثبت أيضا في الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها لما يعني قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال يعني قال ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، من يوقظ صواحب الحجرات. هذا يدلك على أن العبادة وقيام الليل تدفع الفتن عن المسلم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستنزل فقال من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه، حتى يصلين الليل. فهذه الصلة بالله والإكثار منها من أعظم ما يعني يحفظ العبد. قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان عنده دنانير 6 أو 7، فكان يأمر زوجات أن يصدقن بها كلما قام، لما يعني يغمى عليه ثم يقول لزوجاته يعني ما ظن محمد بربه لو لقي وهذه عنده تصدقوا بها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، يعطي، كانت يعني تذبح الشاة فيتصدق بها. فسأل ماذا بقي منها، سأل أهله ماذا بقي منها، فقالت عائشة أو يعني بعض أهله نعم، قالت ما بقي إلا ذراعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت كلها إلا ذراعها. فهمنا؟ لأن الصدقة تبقى، وتصدقوا بالشاة كلها ما أبقوا إلا الذراع. قالوا ما بقي شيء إلا الذراع. قال لا، العكس، بقيت كلها إلا ذراعها، أن الصدق هي التي تبقى عند الله. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغبهم في الصدقة، حتى يعني تأتي المسكينة عندها البنتين، عندها البنتان، فتسأل عائشة فما تجد عائشة إلا تمرة تعطيها فتشقها نصفين لي يعني بنتيها. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وهذا أعظم فوز، رضوان الله تعالى، ورضوان من الله أكبر. وهذا أيضا كما ترى يعني يناسب جو السورة، هذا الجو الندي يعني الذي فيه الرحمة والموهبة والرضوان من الله جل وعلا. وكان عند ربه مرضيا. ثم رجعت الآيات إلى من؟ إلى إدريس. واذكر في الكتاب إدريس. وإدريس عليه الصلاة والسلام متى جاء؟ نعم، بعد يعني آدم، قبل نوح على المشهور، على الأقرب والله أعلم، وإن كان في ذلك خلاف، بعضهم يقول أنه من أنبياء بني إسرائيل، لكن يعني المشهور عند علماء السير أنه يعني جاء يعني قبل نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على هذا من هذه الآية أن الله لما ذكر بعد ذلك يعني الثناء على الأنبياء عموما قال من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. من ذرية آدم يريد من؟ إدريس، والله أعلم. أما يعني قول يعني إدريس عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا، يعني لما سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، بخلاف آدم. آدم ماذا قال له؟ مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فهكذا فرق بين أو استدل بهذا بعض العلماء، قالوا لو كان إدريس يعني قبل نوح لقال بالابن الصالح، ما قال بالأخ الصالح، فجعلوا من أنبياء بني إسرائيل استدلالا بهذا الحديث. لكن نحن عندنا الآية فيها إشارة أيضا لأنه من ذرية آدم. وكما ذكر ابن حجر رحمه الله أن هذا ليس نصا في أنه لابد أن يكون يعني جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال واستدلال جيد، إلا أنه قد يجاب عنه بأنه قال ذلك على سبيل التواضع والتلطف، فليس ذلك نصا فيما زعم يعني هذا القائل، عرفنا؟ فقول إدريس مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح يعني ما قال بالابن الصالح من باب ماذا؟ يعني التواضع والتلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف آدم، آدم أبو البشر فيقول بالابن الصالح. والله أعلم. قال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، تأمل كيف وصفه بقوله صديقا كما مر معنا في وصف إبراهيم، استفتح بهذه الصفة إنه كان صديقا نبيا في شأن إبراهيم، وهنا قال إنه كان صديقا نبيا، مما يدلك على يعني عظم شأن الصديقية كما مر معنا في الدرس الماضي. الصديقية يعني كمال التصديق بالله، يعني كمال الصدق مع الله بالهمة العالية، بالإخلاص لله، بالإقبال على عبادة الله، كمال الصدق في أي كلمة تناجي بها ربك تصدق فيها تكون نابعة من قلبك، الصدق في أقوالك، الصدق في عزيمتك، الصدق في أعمال الجوارح، الصدق في تعاملك مع الناس، إنه كان صديقا نبيا. ثم قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا يعني مرتبة عالية. مما يدخل في تفسير هذه الآية ماذا؟ أنه يكون في ماذا؟ في السماء كم؟ لا إدريس، ها؟ الرابعة، السماء الرابعة، نعم، يعني السماء الأولى آدم عليه الصلاة والسلام، السماء الثانية رأى النبي صلى الله عليه وسلم من؟ نعم عيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام، السماء الثالثة يوسف عليه الصلاة والسلام، السماء الرابعة إدريس عليه الصلاة والسلام، ثم الخامسة هارون، والسادسة موسى، والسابعة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فيعني الرابعة تعتبر إيش؟ فوق يعني، يعني فوق النصف يعني. فهي سبعة، سبع سماوات، فالرابعة يعني أقرب لل يعني العلو. قال ورفعناه مكانا عليا، وإن كان جاءت بعض الآثار عن السلف لكن مخالفة لهذه الرواية أنه في السماء السادسة، لكن يعني مخالفة لرواية الصحيحين، فالمعتمد أنه في السماء الرابعة. وهذه الرفعة الإخوة إنما تكون بعمله وتقوى لله، يعني حتى التفاضل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا التفاضل راجع إلى هبة الله تعالى ورحمة الله تعالى بهم، ثم كذلك راجع إلى يعني صبرهم وعزيمتهم وعبادتهم لله جل وعلا، أن هذا هو سر التفاضل، العبودية لله، إن كرمكم عند الله يتقاكم. ومن الأمور التي يمكن أن يستأنس بها في شأن إدريس أنه ثبت عن ابن عباس في يعني ما نقل عن إدريس أن إدريس أن الله تعالى أوحى إليه أنه كان يرفع إلى الله تعالى من عمله مثل عمل من في الأرض جميعا، كان في زمنه يعني كان يرفع من عمل إدريس إلى السماء إلى الله جل وعلا مثل عمل أهل زمانه جميعا. يعني هذا النبي كان مجتهدا غاية الاجتهاد في عبادة الله جل وعلا، وكان يذكر أنه كان يخيط، فكان كلما يعني غرز غرزة سبح الله وذكر الله جل وعلا، فكان على ذكر تام لله جل وعلا وعلى عبودية عظيمة لله. تخيل يعني أهل الأرض جميعا يصلون ويعبدون الله تعالى في زمنه، وتعرفون كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، هذه القرون العظيمة أو من كان في زمانه يعبدون الله ويعظمون الله، وعملهم كله يعني تقريبا يعدل عمل شخص واحد، هذا النبي الكريم إدريس عليه الصلاة والسلام. ف رفعه الله تعالى مكانا عليا، قال ورفعناه مكانا عليا. ثم نختم بهذه الآية لما أثنى الله تعالى على بعض أنبياء ثناء خاصا، عمم الثناء على جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام، فقال أولئك. أولئك إشارة إلى من؟ إلى المذكورين، وكذلك يدخل سائر الأنبياء كما ذكر ابن كثير. قال أولئك، قال جنس الأنبياء، قال استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس، وهذا أسلوب معروف في القرآن، الانتقال من الشخص إلى الجنس، الانتقال من الشخص إلى الجنس أو العكس كذلك. من الأمثلة التي تذكر في هذا ماذا؟ مثلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا من؟ آدم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، المراد هنا الجنس. ثم جعلناه، هذه الهاء ما تعود إلى آدم وإنما تعود إلى إيش؟ إلى جنس الإنسان. كذلك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي النجوم الكواكب. ثم قال وجعلناها رجوما، هل الشياطين ترجم، وجعلنا رجوما للشياطين، هل ترجم بنفس الكواكب؟ بالشهب. فانتقل هنا من عين الكواكب إلى جنس، يعني المصابيح أو ما يضيء في السماء من الشهب. وأيضا كما في آية الأعراف التي فيها الخلاف، هو الذي خلقكم نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، هذا في آدم وحواء. ثم قال فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ثم قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فيقول علماء بعض المفسرين انتقلت الآية إيش من عين آدم وحواء إلى ماذا؟ جنس الذرية، لأن الشرك ما وقع من آدم وحواء وإنما وقع إيش؟ من جنس الذرية. كذلك هنا قال أولئك، يعني هذا ثناء لجنس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وناسب أن يذكر هنا من ذرية آدم، ينص على هذا للإشارة إلى من؟ إلى إدريس عليه الصلاة والسلام. وإلا لو كان الجميع جاء بعد نوح مثلا لا بدأ يعني من حملنا مع نوح مثلا، لكن لماذا قال من ذرية آدم حتى يشمل جميع الأنبياء؟ وكأن في هذا إشارة إلى يعني من ذكر فيما تقدم، يعني هو من ذرية آدم. ثم تأمل كيف قال وممن حملنا مع نوح، يعني فصل بين يعني ذرية آدم وبين ذرية نوح، فهناك يعني نبي ليس من ذرية نوح وإنما هو من ذرية آدم وهو إدريس عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ثم ذكر ذرية آدم لأجل إدريس. قال وممن حملنا مع نوح، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال ومن ذرية إبراهيم، وهم من؟ إسحاق ويعقوب وإسماعيل. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وهو من؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام. إسرائيل يعني اسم ليعقوب عليه الصلاة والسلام، نعم إسرائيل، يعني إيل في لغتهم بمعنى ماذا؟ يعني الله. فجبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، إسرائيل، كلها يعني مثل عبد الله، صفي الله، يعني هكذا. قال وإسرائيل، يعني أظن أن إسرائيل معناها كأنها عبد الله أو شيء من هذا القبيل، نعم. طبعا يدخل في ذرية إسرائيل يعني أنبياء بني إسرائيل، موسى وهارون، ويعني من ذكر أيضا من نعم من أنبياء بني إسرائيل. قال ثم قال الله تعالى وممن هدينا واجتبينا. تأمل، لأن السورة الإخوة يعني فيها مواهب من الله تعالى على أنبيائه وأصفيائه، فيقول وممن هدينا واجتبينا. واجتبينا يعني كلمة يعني جبيا في اللغة تدل على ماذا؟ الجابي ماذا يفعل؟ يجمع الصدقات. فاجتبينا يعني جمعنا فيهم من الكمالات والرحمات ما استحقوا به هذه الدرجة العلية. قال وممن هدينا واجتبينا. ثم تأمل يعني ما أروع هذا الختام بهذا الوصف حتى تعلم أن القرب من الله تعالى إنما يكون بعبوديته جل وعلا. قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، تأمل كيف ذكر اسمه الرحمن، كما عرفنا تكرر هذا الاسم في السورة كثيرا، سورة رحمة، آيات الرحمن. قال الشيخ بن سعدي قال آياته من رحمته بعباده حيث هداهم بها إلى الحق. هذه الآيات رحمة من الله تعالى، الله تعالى أنزل علينا هذا القرآن رحمة من الله تعالى، تنزيل من الرحمن الرحيم. نهتدي بالقرآن، تطمئن به قلوبنا، نسعد إذا جعلنا هذا القرآن منهجا لنا، نسعد في الدنيا والآخرة، رحمة من الله تعالى. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، وهذه الآيات يعني تصل العباد بربهم، تذكرهم برحماته ونعمه عليهم. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، تأمل إلى التأثير، قال خروا سجدا وبكيا. خروا، خر سقوط مع اضطراب، لذلك يقال خرير الماء، تشعر فيه بال يعني صوت الماء تشعر فيه بشيء من الاضطراب. فهذه الكلمة تدل على كمال الخشية والهيبة لله، حتى يعني عند سقوطه على الأرض وأنه يخر ساجدا لله، يسقط ساجدا لله، يكون هذا مع اضطراب حتى في يعني هذا الهوي إلى الأرض. قال خروا سجدا وبكيا، وهذه أعظم أنواع الانفعال والتأثر. هل هناك انفعال أشد من سقوط الجسوم على الأرض وبكاء العيون؟ فقال خروا سجدا وبكيا. سجدا خاضعين لله، يتقربون إلى الله، السجود قربة، وكما عرفنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذه قربة من الله تعالى. خروا سجدا وبكيا. وبكيا يبكون، لماذا يبكون؟ تعظيما لله وخضوعا لله، من خضوعهم لله وتعظيمهم لله وهيبتهم لله جل وعلا، من خشيتهم من الله جل وعلا، ويبكون أيضا شوقا للقاء الله تعالى. خروا سجدا وبكيا. ويبكون حمدا وشكرا لله على ما آتاهم من نعمه العظيمة. لما يتفكر المسلم في نعمه، في نعم الله تعالى عليه، يبكي، ينكسر قلبه من الحياء فيبكي لله تعالى. خروا سجدا وبكيا. وثبت عن أبي معمر قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية سورة مريم فسجد وقال هذا السجود فأين البكي، يريد البكاء، هذا السجود فأين البكي. فتأمل كيف هؤلاء العباد المقربين يبكون، كما قال الله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، من خشوعهم لله. والإخوة كلما كان في القلب تعظيم لله وشوق لله دمعت العين والبكاء لله، هذا الإخوة علامة على سلامة القلب ورقة القلب. لذلك المسلم عليه أن يقبل على محاسبة نفسه، يسأل الواحد منا نفسه منذ متى ما بكى في سجوده أو في صلاته. إذا كان الإنسان إخوة يصلي وما يبكي في صلاته، متى يبكي إذن؟ متى سيخشع؟ والصلوات الخمس الإخوة المفروضة هذه أولى أن يكون فيها البكاء من قيام الليل أو النوافل. بعض الناس قد يبكي مثلا في قيام الليل، هذا طيب وجميل، ويوشك أن تعود نفسك على هذا حتى يكون هذا سجية إن شاء الله في كل صلاة تصليها. لكن الأعظم من هذا الإخوة أن تبكي في صلاة الفريضة. اجمع كل همك واجتهادك للخشوع في الصلاة، فإذا تلوت هذه الآيات أو سمعتها تتفكر فيها وتحضر قلبك فيرق القلب تدمع العين. ثم إذا ركعت وإذا سجدت لله في الصلوات الخمس تقول سبحان ربي الأعلى، تستشعر عظمة الله وهيبة الله وأنه فوق سماوات على عرشه، فتبكي من خشيته وتعظيمه، ثم تستشعر أنه علي مع دنوه وقربه وقريب مع علوه جل وعلا، فتشعر بالأنس بالله وأنه قريب منك، وإذا سألك عبادي أني فأني قريب، فتبكي شوقا للقاء الله وأنت تناجي محبوبك ومعبودك جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويسجد لله بمقدار قراءة 50 آية. ما ظنك ماذا يكون في هذه السجدة من البكاء والخشوع والشوق والخشية؟ كان يصلي صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وأبو بكر رضي الله عنه كان رجلا بكاء لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، حتى لما كان يصلي في فناء بيته في مكة يتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه من بكائه وتأثر بالقرآن. وكان عمر رضي الله عنه هو الشديد القوي كان تحت عينيه خطان أسودان من البكاء. سمع قارئا يقرأ بسورة الطور فرجع إلى بيته ومرض حتى جعل الناس يزورونه من تأثر بالقرآن الكريم. وأيضا هنا بعض الآثار عن السلف في هذا، يقول بكى ثابت يعني البناني رحمه الله تعالى من تلاميذ أنس بن مالك، يقول حتى كادت عينه تذهب، فجاءوا برجل يعالجها فقال له الطبيب أعالجها على أن تطيعني، قال وأي شيء؟ قال ألا تبكي، قال فما خيرها إن لم تبكي، وأبى أن يتعالج. هذه العين ما فيها خير إذا ما بكت من خشية الله، فأبى أن يتعالج. وأيضا قال إبراهيم بن الأشعث قال ما رأيت أحدا كان الله في صدره أعظم من الفضيل بن عياض، كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به الخوف والحزن وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من يحضره. قال وعن عمرو بن عون قال ما صليت خلف خالد بن عبد الله الطحان إلا سمعت قطر دموعه على البارية يعني الحصير، وهذا يكون إذا قام في الصلاة أو إذا ركع يسمع لدموعه يعني قطر دموعه على الحصير الذي يصلي عليه، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، كيف ما تبكي وأنت تستشعر عظمة الله سبحان ربي العظيم في ملكه سبحان ربي العظيم، مهما عظمته فلن أوفي شيئا مما يستحق من التعظيم. سبحان ربي العظيم في شرعه، سبحان ربي العظيم في قضائه وقدره، سبحان ربي العظيم في علمه، علمه عظيم، سبحان ربي العظيم في سمعه، سمعه عظيم، سبحان ربي العظيم في قوته، سبحان ربي العظيم في رحمته، رحمته عظيمة. ما ينتهي بك التفكر في عظمة الله فتبكي من خشية الله وعظمة الله. قال أبو مسهر رحمه الله، قال: كان الأوزاعي يحيي الليل صلاة وقرآنا وبكاء، وأخبرني بعض إخواني أن أمه كانت تدخل منزل الأوزاعي وتتفقد موضع مصلاه فتجده رطبا من دموعه بالليل. وهكذا يعني قال: كان سعيد بن جبير يبكي بالليل حتى عمشا. قال هشام بن حسان رحمه الله قال: كنا نزولا مع محمد بن سيرين في داره، وكنا نسمع بكاءه في الليل وضحكه بالنهار. هكذا لكل مقام مقال، سبحان الله. قال: كان عمر بن المنكدر لا ينام الليل، يكثر البكاء على نفسه، فشق ذلك على أمه، فقالت لأخي محمد بن المنكدر: إن الذي يصنع عمر يشق عليه، فلو كلمته في ذلك. قال: فاستعان عليه بأبي حازم فقال له: إن الذي تصنع يشق على أمك. قال: فكيف أصنع؟ إن الليل إذا دخل علي هالني، فأستفتح القرآن وما قال قال وما تنقضي نهمتي فيه. قال: فالبكاء؟ قال: آية من كتاب الله أبكتني. قال: وما هي؟ قال: قوله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.